بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين مراده وفصل مجمله وذكر مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
نعم.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس.
هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي أن المؤمن ينبغي له أن يخشى من أن يحبط عمله وهو دون أن يشعر، وذلك لوقوعه في مخالفة أو معصية، لأن المعاصي لأن المعاصي تحبط الأعمال الصالحة، أي ثواب الأعمال، كما أن الطاعة تزيد في ثواب الأعمال، ولذلك عمل المؤمن يكون بين الزيادة والنقص، ويكون بين الرجاء والخوف. لهذا أورد الإمام رحمه الله هذه الترجمة وساق لها هذا الحديث المروي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، لأن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يحتاط في أعماله وأن لا يقع منه ما يحبط عمله. والقصد من ذكر هذه الترجمة وما فيها من الآثار الرد على المرجئة، وهم طائفة وفرقة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وقد ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت تدعي أن الإيمان هو مجرد التصديق، مجرد أن يصدق الإنسان بقلبه ويؤمن ويقر يكون مؤمنا كامل الإيمان، وأن الناس يتساوون في الإيمان، لأنهم يتساوون في التصديق على حسب زعمهم، ولهذا يزعمون أنهم يعني المرجئة يساوون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بالتصديق وفي الإيمان، بل إن منهم من تجرأ وادعى قائلا إن إيمانه كإيمان الملائكة جبريل وميكائيل وغيرهم من ملائكة الله المقربين، بدعوى أن الإيمان هو التصديق. وهذا ما أنكره عليهم أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان عند طائفة أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا فإن المؤمن يخشى أن يحبط عمله كما يرجو أن يزيد إيمانه بأداء هذه الواجبات. فهذا الحديث فيه التصريح بأن الإيمان ينقص بالإحباط، وفيه الرد على هؤلاء الذين زعموا أن الإيمان لا ينقص. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وقفنا في الدرس السابق عند قوله فتلاحى بفتح الحاء المهملة، مشتق من التلاحي بكسرها، وهو التنازع والمخاصمة،
يعني فتنازع وتخاصم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه في رمضان يبشرهم بتعيين ليلة القدر يعني وقتها، لأن قيام ليلة القدر يترتب عليه عظيم ثواب أو ثواب عظيم، وهو أن الله يغفر ويمحو آثام المؤمنين والعباد، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما كان هذا أجرها وهذا الوعد بثوابها، خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أعلمه الله جل وعلا وقتها، خرج إلى الناس ليبشرهم، وإذا برجلين في المسجد يتلاحيان يتخاصمان يتنازعان يتحقان، أي كل يدعي أن الحق معه، وقد حضر معهم الشيطان يذكي خصومتهم أو خصومتهما وتنازعهما. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي ما جرى بينهما وأن يصلح بينهما، فنسي تعيين هذه الليلة. وكان السبب في ذلك هذا التقصير الذي حدث وهذا النزاع الذي وقع وحضور الشيطان بينهم، أدى إلى أن ينسى النبي عليه الصلاة والسلام موعد ليلة القدر. استدل أهل العلم من هذا بأن المعاصي وأن الآثام تزيل البركة والخير من أعمال الناس، ولذلك لا ينبغي للناس أن يحضرهم الشر، خاصة في الأماكن والأزمان الطيبة، لأن هذا الذي وقع إنما كان في زمن مبارك ألا وهو زمن رمضان، وإنما كان في مكان مبارك ألا وهو المسجد. فلما كدرت الخصومة على الناس زمنهم ومكانهم، وانضاف إلى ذلك جهود الشيطان بينهم، أدى إلى هذه المأساة وإلى هذا. إضافة إلى ذلك أن هذه الملاحاة وهذه الخصومة لزم منها أن راى رفع كل منهم أو منهما صوته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكل ذلك أدى إلى وقوع هذه المصيبة والبلاء. ونسي النبي صلى الله عليه وسلم تعيين ليلة القدر في أي الليالي هي، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أعز أصحابه وأرشدهم إلى أن يلتمسوها في 9 بقين من شهر رمضان، أو في 9 انتهينا من شهر رمضان، يعني في ليلة 29 أو في ليلة 21، إن قلنا 9 بقينا كانت ليلة 21، وإن قلنا 9 مضينا كانت ليلة 29 أو ليلة 27 أو ليلة 25، يعني إما أن يبقى من الشهر 3 أيام فتكون 27، أو يبقى من الشهر 5 أيام فتكون ليلة 25. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يلتمسوا هذه الليلة في هذه الأيام المباركة من أجل أن يقف أن يحصلوا ويجنوا الثواب والوعد الذي وعد الله إياهم بمغفرة ما تقدم من ذنوبهم. نعم.
قال والرجلان أفاد ابن دحية
أفاد يعني ابن دحية
أنهما عبد الله بن أبي حدرد بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين ثم راء مفتوحة ودال مهملة أيضا، وكعب بن مالك رضي الله عنهما. وقوله فرفعت أي فرفع تعيينها عن ذكري،
عن ذكري يعني عن بالي وعن ذاكرتي.
هذا هو المعتمد هنا، والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة. قال فجاء رجلان يحتقان بتشديد القاف،
يعني كل يدعي أنه صاحب حق أو يثبت ويقيم الدليل على أنه صاحب حق،
أي يدعي كل منهما أنه المحق. معهما الشيطان فنسيتها. قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية،
وهي نزع البركة، هكذا قال وفسرها بذلك. نعم.
أي الحرمان، وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير. فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو. ف ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها،
يعني طلب مجرد طلب طلب الحق ليس ذنبا، لكن وصف بالذنب لعدم مراعاة المكان والزمان الذي أقيم فيه أقيمت فيه هذه المطالبة. نعم.
ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهي عنه لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون،
يعني إلى تمام الآية.
ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب،
يعني إن الشراح لهذا الكتاب لكتاب البخاري لم يتنبهوا إلى العلة والحكمة التي تدل على مناسبة الترجمة للحديث، ولذلك لم يذكروها في كتبهم، ووفق الله جل وعلا وألهم الحافظ ابن حجر فوصل إليها، لذلك من كتب من الشراح في تتبع المناسبة بين الترجمة وبين الأحاديث التي تذكر ما وصل إلى هذا المعنى الذي وصل إليه الحافظ ابن حجر
رحمه.
نعم.
قال فإن قيل قوله وأنتم لا تشعرون يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه، فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط.
نعم، يعني يمر بكم الموقف وتظنون أنه موقف عادي وما أحسستم بأن فيه إنقاص لأعمالكم وبأن فيه إحباط لبعض الأعمال التي كان المفترض أن تثاب عليها، وهذا كافي في إثبات هذا الإحباط وفي إثبات هذا النقص، حتى وإن لم تقصدوه وتشعروا به. نعم.
فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير،
يعني لا يفرق بين كونه كبيرا أو كونه صغيرا،
كما قيل في قوله إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي عندهما،
يعني وهذا مثله مما يدل على أن الذنوب يختلف الناس في فهمها وفي إدراك عظمتها في الحديث الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وسأل عن هذين القبرين متى قبرا؟ ثم بين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان ذي كبير. يعني هذا في تصور كثير من الناس. ثم قال بل هما كبير، يعني إن هذين الذنبين اللذين كانا سببا في عذاب هؤلاء في القبر من كبائر الذنوب، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يتجنب الوقوع في البول، ومتى حصل له شيء من ذلك لم يعنى به ولم يبادر إلى التطهر منه، فكان ذلك كبيرة لأنه يترتب عليه عدم قبول الصلاة، ويترتب عليه الوقوع في الكبائر بترك الصلاة. أما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا أيضا من الكبائر لأنه يؤدي إلى إفساد ما بين الناس، إلى أن يقع ما بينهم من المفاسد. فلما كان هذا العمل يؤدي إلى الكبائر، لذلك كان كبيرة في عند من يتصور ذلك، وعند العامة أو كثير من الناس أنها ليست من الكبائر. نعم، وهذا مثلها، وهو أن الوقوع في بعض المعاصي إذا وخاصة إذا لم يراعى فيها الزمان والمكان والهيئة فإنه قد يقع في الكبائر دون أن يشعر. نعم.
ثم قال وإنه لكبير، أي في نفس الأمر. وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد في الأول.
نعم،
لأن مراعاة القصد إنما هو في الأول، ثم يسترسل حكم النية الأولى على مؤتنف العمل، وإن عزب القصد خيرا كان أو شرا، والله أعلم.
قول ابن العربي لعله لاحظ أن هذه المعصية التي وقعت لهذين الرجلين أنهم لما تلاحيا وتحاقق أو تحاق وتنازع، كان التنازع مجرد التنازع أو التحاق ليس شيئا عظيما، لأن النبي لما نسي أخبر بالباقي من أيام رمضان حسب الأكثر وحسب الأعلى، فقال التاسع أو التسع والسبع والخمس. نعم.
ووقع عند أبي نعيم في المستخرج بتقديم التسع،
عند أبي نعيم في الكتاب المستخرج على صحيح البخاري، وهذا يعني يؤيد لأنه هو أراد أن يعزز كتاب البخاري فيأتي بما يوافقه. نعم.
بتقديم التسع على ترتيب التدلي،
على ترتيب التدني يعني التنازل أو النزول.
واختلف في المراد بالتسع وغيرها، فقيل لتسع يمضين من العشر،
تسع يمضين من العشر يعني في ليلة التسع التاسع والعشرين.
وقيل لتسع يبقين
تسع يبقين
يبقين من من الشهر
يعني ليلة 21.
وسنذكر بسط هذا في محله حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم
أمر دينكم أو دينكم. نعم. فسمى ذلك دينا.
فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه،
يعني وأن هذا القول وهو اعتباره دين أو تسميته دين استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف وفد عبد القيس بأمور الدين، أيضا ذكر لهم ذلك وقال إن هذا هو الدين. نعم. يعني التأكيد على أن هذه الأعمال التي يقوم بها الناس في تجاه ربهم هي من الدين أو هي الدين. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
هذا الحديث مشهور بحديث جبريل ومشهور بحديث الأعرابي، وهو من الأحاديث التي عني علماء المسلمين بدراسته وتتبعه ومعرفة ما فيه من الأحكام والاستنباط منه، لأنه حديث هام ومن أبرز أهميته أن الله سبحانه وتعالى بعث جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله في ملأ من قومه ومن أصحابه عما يجيش في نفوسهم، حيث كان في نفوس بعضهم بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات وبعض ما يلتبس عليهم، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ليفصح له عن هذه الإجابة، فكان من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن أرسل جبريل ليوضح للناس ما يهمهم أمره. في هذه الصيغة الملفتة للنظر والتي جاءت بهيئة كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبونها، لأنهم منعوا من أن يكثروا السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحبون أن يأتي الأعراب وهم سكان البوادي فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام لما يغلب على الظن أن الأعراب يأتون وهم خالون من العلم ويسألون عن الأمور التي فيها شيء من البساطة والتي فيها التطلع إلى معرفة ما يجهلون. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون أو يقول بعضهم كنا نحب أن يأتي الأعراب ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعرف ما يسألون عنه، فبعث الله جل وعلا جبريل على هذه الهيئة، لكنه بعثه بصورة تميزه أيضا عن الأعراب، لأن غالب الأعراب يأتون على سفر ويأتون وهم في هيئة تعرف بهم، لكن الذي جاء يسأل على خلاف ذلك، حيث جاء رجلا شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب في غاية من الأنقة أو الأناقة وفي غاية من النظافة وفي غاية من الحلم، وعندما قدم كما جاء في بعض الروايات أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في أول الأمر يجلسون حول النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس حيث ينتهي به المجلس، حتى أن بعض الأعراب يأتون ولا يعرفون ولا يميزون أين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يجلس في أي مكان فيسألون أين محمد صلى الله عليه وسلم، فيشار إليه وعندئذ يتجه الأعراب إليه فقالوا له يا رسول الله دعنا نهيئ لك مكانا تجلس فيه بحيث لو رآك من رآك وإن كان لا يعرفك يستطيع أن يميزك من بين أصحابك. قال فبنوا له دكانا، هكذا جاءت العبارة، يعني مجلسا مرتفعا يجلس عليه، فإذا رأى الناس النبي عليه الصلاة والسلام قد جلس في هذا المجلس عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الأعرابي عني جبريل وقد بسط فراش ووقف عند أول الفراش واستأذن وقال أدنو، يعني تسمحوا لي أتقدم؟ قيل له أدنو، وما زال يكرر إلى أن جاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتمكن من السؤال ويتلقى الإجابة عن قرب ويعلم من حوله عن أدب السؤال، كيف الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يسأل شخصا وعالما ما الطريقة التي يفعلها ليكون ذلك السؤال أنسب. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ هكذا جاءت هذه الرواية التي بين أيدينا، وفي بعض الروايات أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام، ما الإسلام؟ وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذه الحادثة وقعت مرة واحدة ولم تتكرر، والروايات التي جاءت فيها تقديم وتأخير كل بحسب ما سمع أو بحسب ما أدرك أو بحسب ما بدأ، لأنه يرى أن فيه الأهمية والعناية. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان كما جاء في هذه الرواية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر العبارة التي جاءت هنا بزيادة
وبلقائه.
نعم،
وبلقائه.
ونلاحظ أن هذه الإجابة جاءت ترشده على ضرورة الإيمان بهذه الأمور، وخاصة أن معظمها من أمور الغيب، فالإيمان بالله على أنه هو الإله المستحق للعبادة، وأنه هو الذي خلق الكون، وأنه هو الذي رزقهم والذي أعطاهم، وأنه هو الذي أمرهم بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إلى غير ذلك من مقامات الإيمان والتوحيد. ثم بعد ذلك سأله ما الإسلام، فأخبره بالأوامر أو الأمور الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي جرى فيها التفاوت في الإجابة، وقد بنى عليها بعض أهل العلم شيئا من الخلاف، وهو متى كان هذا السؤال. فبعضهم ظن أن السؤال كان في أول الإسلام، ولذلك ذكر بعض الشرائع دون بعض، فلم يذكر الحج ولم يذكر بعض أركان ومسائل الحج. وبعضهم أخبر أنه أورد كل مسائل الإسلام، لأن الحديث إنما وقع في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يموت، بعد أن رجع من آخر حجة، آخر سفرة سافرها وهي الحج، حيث عاش بعدها نحو من شهرين أو أكثر قليلا. ولذلك جاءت الإجابة كاملة بأركان الإسلام. ثم بعد ذلك سئل عن أركان الإحسان، وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد ذلك سأله عن مسألة الساعة، متى تكون الساعة؟ فأخبره بأن هذه الساعة علمها عند الله. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لاح له أنه بسؤاله هذا السؤال أنه ليس إنسانا عاديا، لكن لم يتأكد من أنه جبريل إلا بعد أن انصرف. ثم سأله عن أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن إمارات الساعة، إلى أن انتهى الحديث وكمل بأن انفض المجلس ورجع الرجل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أصحابه أن يردوا عليه هذا الرجل الذي جاء وغادر ولم يعرفوا حقيقته، ففتشوا عنه في سائر المدينة وطرقها وأماكنها ولم يجدوه، والظاهر أنهم مكثوا على ذلك 3 أيام حتى تأكدوا اختفاءه. فعندئذ أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جاء، أنه جبريل أرسله الله وجاءهم ليعلمهم أمر دينهم أو ليعلمهم دينهم. هذا مجمل ما جاء في حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.